بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن شاء الله نقرأ في هذه الليلة التي هي أول ليلة من شهر رمضان، نقرأ فصلا من كتاب روضة العقلاء. قال الإمام ابن حبان رحمه الله: ذكر الحث على زيارة الإخوان وإكرامهم. قال: أنبأنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا يزيد بن صالح اليشكري قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا زار أخا له في قرية فأرصد الله على مدرجته ملكا أي جعل الله على مدرجته أي على طريقه، فقال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها أي تسعى في إصلاحها، أي هل الذي أخرجك إليه هي أمور من أمور الدنيا بينك وبينه تسعى في إصلاحها وهي التي أقامتك إليه؟ قال: لا، أي ليس بيني وبينه أي سبب من أسباب الدنيا، إلا أني أحبه في الله. قال: إني رسول الله إليك أن الله تبارك وتعالى أحبك كما أحببته. قال أبو حاتم رضي الله عنه: الواجب على العاقل، الحديث هذا المذكور أخرجه مسلم كما هو معلوم. قال أبو حاتم رضي الله عنه: الواجب على العاقل تعاهد الزيارة للإخوان وتفقد أحوالهم، لأن الزائر في قصده الزيارة يشتمل على مصادفة معنيين: أحدهما استكمال الذخر في الآجل بفعله ذلك، وقد قال بعض القدماء: إن الرجل إذا زار أخا له في الله لم يبق في السماء ملك إلا حياه بتحية مستأنفة، لا يحييه ملك مثله، أي كل ملك يحييه بتحية غير التحية التي يحييه الملك الآخر، ولم تبق شجرة من شجر الجنة إلا نادت صاحبتها: ألا إن فلان ابن فلان زار أخا في الله. هذا الأثر أخرجه ابن وهب في الجامع قال أخبرني حيوة ابن شريح وهو ثقة عن بكر بن عمرو وهو المعافري صدوق عمن يثق به فذكر هذا الأثر عمن يثق به. إذن هذا الأثر قائله مجهول ولا يعتمد على ما جاء فيه، يحتاج هذا إلى دليل أن كل ملك في السماء يحيي بتحية مستأنفة أي جديدة غير التحية التي يحييه الآخر. وهكذا أن أشجار الجنة تنادي بعضها بعضا إن فلانا زار أخا في الله، هذا كله مما يحتاج في إثباته إلى دليل. لكن هذه الفائدة الأولى التي ذكرها من الزيارة استكمال الذخر في الآجل. قال والآخر التلذذ بالمؤانسة بالأخ المزور مع الانقلاب بغنيمتين معا. هذا الفصل وهو فصل الحث على زيارة الإخوان وإكرامهم، وهذا من الأمور المهمة أن يتعاهد الأخ أخاه بالزيارة. وفيها فوائد كثيرة، منها ما أشار إليه ابن حبان رحمه الله أنه يستكمل الثواب والأجر في الآخرة، وأنه يحصل المؤانسة، يؤانس الزائر أخاه المزور. ففائدة تتعلق بأمر الدنيا وهي المؤانسة، وفائدة تتعلق بالآخرة وهي الأجر والثواب. وكما جاء في الحديث أيضا من فوائد الزيارة أنها توجب محبة الله إن كانت الزيارة خالصة. إن الله قد أحبك كما أحببته، وجاء في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا. جاء في الحديث أيضا من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. أيضا من فوائد هذه الزيارة أنها تكون سببا في التثبيت، فكم من أخ ثبته الله بزيارة أخيه في الله، يكون قد أصابه شيء من الفتور أو الكسل أو الضعف، فإذا اجتمع بأخيه ورآه إما بأن يراه على خير فينشط للخير الذي هو عليه، وإما بأن يجري بينهما من المناصحة والمذاكرة ما يوقظه من غفلته وما يرده عما هو فيه إن كان قد ذهب بعيدا عن الصواب. فالزيارة سبب في تثبيت الإخوان واستقامتهم، والبعد عنهم قد يتسلط عليهم الشيطان بشبهه بسبب بعد أخيه عنه. فلا سيما الصالح الناصح لزيارته فوائد كثيرة. وانظر ما ذكر في هذا الحديث من فضل الزيارة. فالزيارة يحتسبها المسلم، يحتسب زيارته لأخيه المسلم. قال: ولقد أنبانا عمرو بن محمد الأنصاري قال: حدثنا الغلابي قال: حدثنا عبد الله بن رجاء الغداني، كذا ضبطها الغداني، قال: كان عتبة الغلام يأوي إلى المقابر والصحاري ثم يخرج إلى السواحل فيقيم بها، فإذا كان يوم الجمعة دخل البصرة فشهد الجمعة ورأى إخوانه فسلم عليهم، أي كان يدخل لأجل صلاة الجمعة ولأجل يلقى الإخوان. بل كان بعض المحدثين يرحل إلى الحج المسافات الطويلة، وكان من مقاصد رحلته أداء الحج وأيضا لقاء أهل العلم وأهل الحديث ولقاء إخوانه، فيحصل التزاور والتعارف. قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا جعفر بن سليمان قال: حدثني بعض مشيختنا قال: قال عامر ابن عبد القيس: إنما أجدني آسف على البصرة لأربع خصال: تجاوب مؤذنيها، أي كأن فيها مساجد كثيرة فكل مؤذن يؤذن من جهة فكأنهم يتجاوبون بذلك، تجاوب مؤذنيها وظمأ الهواجر، الهواجر أي وسط النهار في شدة الحر، ولأن بها إخواني ولأن بها وطني. قال: أنبأنا محمد بن المهاجر المعدل قال: حدثنا محمد بن بشر الخطابي قال: حدثنا محمد بن سهل التميمي قال: سمعت الفريابي يقول: جاءني وكيع بن الجراح من بيت المقدس وهو محرم بعمره، فقال: يا أبا محمد، لم يكن طريقي عليك، ولكني أحببت أن أزورك وأقيم عندك، فأقام عندي ليلة، وجاءني ابن المبارك وقد أحرم بعمرة من بيت المقدس فأقام عندي ثلاثا، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أقم عندي 10 أيام، قال: لا، الضيافة 3 أيام. الشاهد من الأثر أن هؤلاء مروا عليه وكيع ابن المبارك ولم يكن هو على طريقهم، هم ذاهبون إلى العمرة ولكن مروا في هذا البلد لأجل زيارة محمد ابن يوسف الفريابي رحمه الله، فكان مرورهم على ذلك البلد لأجل زيارته وإلا لم تكن طريقهم فيه. وهذا من حرص السلف على الزيارة. ولا ينقص الإنسان شيئا أن يزور أخاه. مر في بلد فيه إخوان له، ينزل يزورهم، يسلم عليهم، يتفقد أحوالهم، وكم يجعل الله تعالى بذلك من خير كثير، وكم في ذلك أيضا من خصال حسنة يكتسبها الزائر قبل غيره. قال أبو حاتم رضي الله عنه: الناس في الزيارة على ضربين، فمنهم من صحح الحال بينه وبين أخيه وتعرى عن وجود الخلل، هل كل النسخ فيها صحح أو في نسخة فيها صح؟ هل أحد عنده صح؟ ها؟ صحح. قال: فمنهم من صحح الحال بينه وبين أخيه وتعرى عن وجود الخلل وورود البغض فيه، فإذا كان بهذا النعت أحببت له الإكثار من الزيارة والإفراط في الاجتماع، لأن الإكثار من الزيارة بين من هذا نعته لا يورث الملالة أي الملل، والإفراط في الاجتماع بين من هذه صفته يزيد في المؤانسة. يقول: إذا كانت الأخوة قوية والعلاقة وثيقة وليس هناك أي خلل، يقول: ينبغي أن يكثر من زيارة أخيه الذي هو معه على هذا الوصف، فإن مثل هذه الأخوة وإن كثرت الزيارة لا يحصل فيها ملل. والضرب الآخر: من لم يستحكم الود بينه وبين من يؤاخيه ولا أداهما الحال إلى ارتفاع الحشمة بينهما فيما يبتذلان لمهنتيهما، فإذا كان بهذا النعت أحببت له الإقلال من الزيارة، لأن الإكثار منها بينهما يؤدي إلى الملالة، وكل مبذول مملول، وكل ممنوع ملذوذ. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار كثيرة تصرح بنفي الإكثار من الزيارة، حيث يقول: زر غبا تزدد حبا، إلا أنه لا يصح منها خبر من جهة النقل، فتنكبنا عن ذكرها وإخراجها في الكتاب، وإليها ذهب بعض الناس حتى ذكروا في أشعارهم. هذا الحديث: زر غبا تزدد حبا، جاء عن جماعة من الصحابة، جاء عن أبي هريرة وعن جندب وعبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب، وجاء عن غيرهم. ويحتاج مزيد نظر أكثر، والشيخ الألباني رحمه الله صححه لغيره كما في صحيح الترغيب قال: في صحيح لغيره، إلا أنه قد جاء في صحيح ابن حبان بسند حسن عن بعض التابعين أنه لم يجعله من قول الرسول عليه الصلاة والسلام. حديث عبيد بن عمير حين دخل على عائشة فقالت له أم المؤمنين: الآن آن لك أن تزورنا؟ قال: يا أم المؤمنين، أقول كما قال الأول: زر غبا تزدد حبا. فقالت عائشة: دعونا من رطانتكم هذه. فانظر، هذا التابعي لم يجعله حديثا، قال: قل كما قال الأول. أيضا عائشة رضي الله عنها سمت هذه من الرطانة، والرطانة هي كلام العجم أو الكلام الذي لا يفهم كما يتكلم الطفل. ولو كان حديثا لعرفته عائشة أنه حديث، أو لعرفه هذا التابعي، ويحتاج مزيد نظر في طرقه. وقد اختلف ما معنى قوله غبا، زر غبا تزدد حبا، فقال بعضهم غبا أي في كل أسبوع مرة، ومنه حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، والترجل هو مشط الشعر، شعر الرأس، فقال بعضهم غبا أي في كل أسبوع، وقال بعضهم أي في عدة أيام، وقال بعضهم يوم على يوم، زر يوما ويوما لا تزر، وقال بعضهم في كل يوم، وبعضهم قال إن الغب يختلف بالنسبة لما يضاف إليه، فتسقى الإبل غبا ويزور فلان غبا، أي يختلف بالنسبة للإبل وللناس، حتى جمع بعضهم في قوله واختلفوا في الغب عن أي معنى ينبي، فقيل عن أيام خوفا من الإبرام أي الملل والضجر، وقيل عن أسبوعي وقفا على المسموع، وقيل كل يوم كالشمس بين القوم، وقيل بل معناه زر يوما ويوما لا تزر. وحاصل معنى غبا أي لا تكثر الزيارة، هذا الذي يفهم منها لغة، زر غبا تزدد حبا أي لا تكثر التردد، ولكن بين الحين والآخر، فإن كثرة التردد يورث الملل كما سيأتي في الأبيات عن العرب، وأنهم يريدون بها ذلك. قال ابن حبان رحمه الله يشير هنا إلى ضعف الحديث، قال إنه إلا أنه لا يصح منها خبر من جهة النقل. قال فتنكبنا عن ذكرها وإخراجها في الكتاب، مع أنه قد أخرج الحديث في صحيحه، لم يخرجه في روضة العقلاء وأخرجه في صحيحه. وإليها ذهب بعض الناس حتى ذكروها في أشعارهم، من ذلك ما أنشدني محمد ابن عبد الله ابن زنج البغدادي، وقد قال النبي وكان برا: إذا زرت الحبيب فزره غبا، وأقلل زور من تهواه تزدد، إلى من زرته مقة وحبا، والمقة هي بمعنى المحبة. وأنشدني محمد بن أبي علي: إني رأيتك لي محبا، وإلي حين أغيب صبا، قال في الحاشية أي مشتاقا، فقعدت لا لملالة حدثت ولا استحدثت ذنبا، إلا لقول نبينا: زوروا على الأيام غبا. أنبانا محمد بن المهاجر المعدل: حدثنا خالد بن أحمد الشيباني، حدثنا سعيد بن عنبسة قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي قال: سمعت الحسن بن صالح يقول: كل مودة لا تزداد إلا بالالتقاء مدخولة. وهذا ليس على إطلاقه، نعم قد يحصل هذا وقد يكون مطلوبا، لكن ليس على إطلاقه. يقول أن المودة التي إنما تزداد باللقاء هذه مودة ليست صحيحة مدخولة، بل المودة الصحيحة سواء حصل لقاء أو غاب كل واحد عن الآخر، لا تزال المحبة هذه باقية وثيقة. نعم، لا شك أن هذا دليل صدق المحبة، ولكن أيضا اللقاء والاجتماع يزيد في المحبة، يزيد في الأخوة، يزيد في الخير بين الأخ وأخيه، بخلاف الغيبة والتفرق وإن كانت مودة صحيحة قد تداخلها أشياء، إذا طال الغياب قد تداخلها أشياء. ولكن هذا يقول المودة الصحيحة الصادقة التي سواء اجتمع الأخ بأخيه أو غاب عنه، المودة بينهما باقية ثابتة لأنها مودة قائمة على أساس صحيح، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه، أي على المحبة في الله، وافترقا عليه على المحبة في الله. ولكن كما تقدم لا شك أن اللقاء يزيد في المحبة وإن كانت المحبة صادقة. قال أبو حاتم رضي الله عنه: من صحح الحال بينه وبين الإخوان لم يضره كثرة الالتقاء ولا يضره قلة الاجتماع، لاستحكام الحال بينهما. والمودة إذا أضر بها قلة الالتقاء تكون مدخولة، وأما من لم يحل في نفس صحة الحال ولم يستحكم أسباب الوداد فالتوقي من الإكثار في الزيارة أولى به لئلا يستثقل ويمل. وأنشدني الخلادي، قال أنشدني أحمد بن محمد الصيداوي: عليك بإقلال الزيارة إنها تكون إذا دامت إلى الهجر مسلكا، فإني رأيت القطر أي المطر يسأم دائبا ويسأل بالأيدي إذا هو أمسكا. وأنشدني الكريزي: أقلل زيارتك الحبيبة تكون كالثوب استجده، إن الصديق يمله ألا يزال يراك عنده. أنشدني ابن أوس أحمد بن محمد ابن أوس لأبي تمام: وطول مقام المرء في الحي مخلق لديباجتيه فاغترب تتجددي. مخلق أي مبلي، يصير باليا خلاف الشيء الجديد. فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الخلق إذ ليست عليهم بسرمدي. قال أنبأنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حميد ابن زنجويه قال حدثنا حسين بن الوليد حدثنا عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة قال: قال ابن عباس: أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى رقاب الناس حتى يجلس إلي. وهذا الأثر بهذا الإسناد ضعيف، عبد الله بن المؤمل ضعيف وباقي رجال الإسناد ثقات، إلا أن الأثر له أكثر من طريق، له 3 أو 4 طرق هو بها صحيح، بعضها صحيح لذاته. أن ابن عباس يقول: أكرم الناس علي جليسي يتخطى رقاب الناس حتى يجلس إلي. جاء في بعض الروايات أنه قال: وإن الذباب ليقع عليه فيشق علي أو فيؤذيني ذلك. قال أنبانا مكحول ببيروت قال حدثنا عبيد الله ابن محمد بن هارون قال حدثنا عمر ابن أبي سلمة عن سعيد ابن بشير عن قتادة في قوله تعالى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال يشفعون في إخوانهم ويزيدهم من فضله قال يشفعون في إخوان إخوانهم أي هذا من استجابة الله لهم. يستجيب الذين آمنوا يستجيب الله للذين آمنوا فمن الاستجابة لهم أنهم يشفعون في إخوانهم ويزيدهم من فضله أي في إخوان إخوانهم. ولذا كان الحسن رحمه الله يقول استكثروا من الإخوان استكثروا من الإخوان فإنهم يشفعون يوم القيامة فعسى أن يشفع للأخ أخوه. وهكذا الأخ كالدار حتى أوصى بعض المتقدمين ولده أن اتخذ في كل بلد دارا فكان يبني في كل بلد بيت فعجب بعض الناس من شأنه فسألوا ما شأنه قال إنها وصية أبي أوصاني أن أتخذ في كل بلد دارا قال لم يرد أبوك أن تبني بيتا وإنما أراد اتخذ في كل بلد صاحبا فإن الصاحب دار. فهذا الفصل من التنبيهات المهمة من الإمام بن حبان رحمه الله في الحث على زيارة الإخوان وإكرامهم. الأخ الصادق في أخوته ومحبته هذا يستحق الإكرام وله على أخيه حق بزيارته وتعاهده مع ما يترتب على ذلك من المنافع الكثيرة كما تقدم ذكر جملة من المنافع والفوائد في الزيارة بين الأخ وأخيه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان من أحرص الناس رغم انشغاله ورغم ما هو فيه ورغم مكانته العظيمة التي جعله الله تعالى عليها كان يتفقد أصحابه ويزورهم إلى بيوتهم، بل لما وقعت الحمى في المدينة جعل يزور بيوت الأنصار بيتا بيتا ودارا دارا، وهكذا يزور أصحابه يزور ما حول من القرى ينزل عندهم زائرا. والحمد لله سبيل طلبة العلم وسبيل الدعاة أنهم من أحرص الناس على الزيارة، فترى لا يمر الأسبوع إلا والأخ ينزل بين إخوانه زائرا مع ما يضاف إلى الزيارة من التذكير أو النصح والمعاهدة والتفقد لحال الإخوان. وكم يجري الله سبحانه وتعالى بذلك من خير، كم يجري الله تعالى بذلك من خير عظيم. وهو فصل مختصر وفي